آله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب جامع العلوم والحكم للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. وما زال الكلام متصلا حول الحديث 32، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وقلنا أن المقصود بالحديث أن يدخل الضرر على غيره بغير إذن من الشرع ولا يحق له فيه. وأما إدخال الضرر على أحد بحق فهذا ليس مقصود بالحديث، كمن يتعدى حدود الله عز وجل فيعاقب بقدر جريمته، ومعلوم أن العقاب فيه ضرر على من اقترف المحظور الشرعي، فهو خارج عن الحديث الذي نحن بصدده. وذكرنا أيضا أن هذا الحديث بالنص الذي سمعناه قاعدة فقهية عظيمة: لا ضرر ولا ضرار. ثم ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي أنواعا من الضرر ورد النص الشرعي فيها، ووصل بنا الحديث إلى الضرر في البيوع، وذكرنا منها أن بيع الضرورة ربا محرم وضرر ولا يجوز. وتكلمنا عن مسألة التورق، وقلنا أن الأصل فيها التحريم، وهو أن يشتري سلعة نسيئة ثم يبيعها لغير من اشتراها منه نقدا بثمن أقل، قلنا أن هذا محرم. ولكن إذا اضطر الإنسان إلى ذلك وأفتاه أهل العلم في قضايا أعيان فهذا خارج عن التحريم. قال الإمام: ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه اختلاف، ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال. يبقى هذا النوع الأول من أنواع الضرر الذي يجوز أن يكون ضرر بحق، كأن الذي وقع عليه الضرر هو الذي خالف الشرع، فالشرع أذن أن نوقع عليه عقوبة كتعزير وخلافه بقدر الجريمة التي اقترفها. النوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. قبل أن نقرأ تفصيل هذه المسألة يجب أن نفطن إلى أصل شرعي عظيم، وهو أن المسلم أخو المسلم، وأن الأخوة الإيمانية هي أعلى درجات الروابط في المجتمع. يعني المجتمع اللي هو عبارة عن مجموعة من الناس بينهم روابط، من جملتها البلد الواحد. يعني أنا مثلا بني علاقة وبين أخوي، تعرفوا منين؟ ده بلديات، رباط البلد الواحد، رباط الجيران، رباط القرابة والمصاهرة، رباط اللغة، دي كلها روابط تربط الناس بعضهم ببعض. أقوى هذه الروابط رباط الدين، أقوى شيء. وإذا تعارض أي رابط مع رباط الدين يقدم رباط الدين، وهذا لا خلاف فيه. ولعلكم تذكرون في غزوة بدر لما وقع أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير في الأسر، أصره رجل من الأنصار، فمر مصعب ابن عمير على الأنصاري وهو موثق أبا عزيز بالقيود أسير، فقال له مصعب بن عمير: أجدد عليه وثاقه، فإن أمه ذات مال لعلها تفديه منك بمال كثير. فقال أبو عزيز لأخيه مصعب: أهذه وصيتك بأخيك؟ فقام مصعب وأشار إلى الأنصاري وقال: هذا أخي دونك. يبقى رباط الأخوة الإيمانية أعلى الروابط، وده اللي احنا بنتعامل به فيما بيننا. ويزداد هذا الرباط وثوقا وإحكاما إذا كان أصحابي العقيدة الواحدة تميزوا عن غيرهم بميزة أخرى، كأن يكونوا مثلا من طلبة العلم، هنا الرباط بيزيد. وكما قال العلماء: العلم رحم بين أهله. رحم يعني إيه؟ يعني صدر من أخي علاء زل حفظه الله في حقي أنا، فأنا بغفرها ليه؟ ده طالب علم وأخي، تماما كأن تصدر زل من ابن خالتك أو ابن عمتك أو أخوك تغفرها له. لما؟ أصل احنا قرايب. لا، رباط العلم أقوى. العلم رحم بين أهله. وبناء على الأخوة الإيمانية فيما بيننا لابد أن تتحقق ويظهر أثرها فيما بيننا، فيما بين. لذلك تجد مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبته على داره، ثم قال: ولا يستطيل عليه في البنيان ليحجب الريح عنه إلا بإذنه. نصوص. يعني أنا مثلا أنا بني بيت وأخويا جه بنى جنب، فهو استغل الجدار اللي أنا بني هنا وجعله يستتر به، ثم قال وقال: أريد أن أضع خشبتي لأسقف البيت على جدار. الشرع المطهر ألزم الرجل على سبيل الوجوب، يريد استحباب، ده الوجوب. طيب ما هو ممكن أنا العرف، خد بالك بقى، العرف جرى أنني طالما وضعت خشبة على الجدار أصبح لي ملكية في الجدار، ده العرف ماشي كده. لا، في الحالة ديت من حق أستوثق منه، أخذ عليه ما يثبت أنني وضعت له هذا الخشبة امتثالا للأمر الشرعي وليس له ملكية في الجدار إلا التعريش فقط، هذا جائز. يبقى شاهد، لأن الكلام اللي هنسمعه دلوقتي ممكن تجد الكثير وقع فيه. لا، العلاقة التي تدور بيننا وتحكمنا جميعا أن المسلمون يدا واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. هنا يقول النوع الثاني من الضرر، أرجو التركيز في الحديث لأن الأحاديث في غاية الأهمية. النوع الثاني أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره. يبقى أنا بصنع لي مصلحة أنا في بيتي، فترتب على هذه المصلحة أن وقع الضرر في بيت أخي، عاوز ابن عمارة مثلا 20 دور، وجاري بيته يعني قديم، فلما حفرت الأساس لأصلح بيتي وأعلي بالبنيان ترتب على هذا ضرر في بيت أخي. ده نوع من أنواع الضرر اللي الشارع نهى عنه. طيب، يقول أيضا: أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا له فيتضرر الممنوع بذلك. يبقى الأساس الأساس الذي سنسير عليه في هذا النوع من الضرر الأخوة الإيمانية فيما بيننا. وبالمناسبة من لوازم الأخوة الإيمانية فيما بيننا إيه معنى كلمة من لوازمها؟ يعني إن لم يقع هذا فادعاء الأخوة الإيمانية لكم كاذب، بيسمها العلماء من لوازم ادعاء الأخوة. إن وجدت أحدكم أو أنتم وجدتموني على مخالفة وجب النصح وإن أدى إلى الهجر، لازم أنصحك وإلا أين الأخوة الإيمانية؟ يبقى وجوب النصح من لوازم ادعاء الأخوة الإيمانية فيما بيننا. أما أنك تجد أخاك على معصية أو على بدعة أو تجد من هم تحت ولايتي على معصية أو على بدعة ولا تكلف نفسك وتنصحه، ادعاؤك للأخوة الإيمانية بينك وبينه ادعاء كاذب. ياريت ناخد بالنا كويس، وقبل أن ندعي شيئا نبرهن على صحة ادعائنا. طيب كن بقى أن تنصحه ويزعل، لا ما تشغلش بالك بها، دي ملهاش اعتبار خالص، حتى لو أدى إلى الهجر ولا يؤثر فيك. طيب يقول: فأما الأول وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره، فإن كان على غير الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه فإنه متعد بذلك وعليه الضمان، وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران. حاليا عندنا في البلد في الزراعة الأرض كثير من المزروعات تحتاج إلى مبيدات، وممكن يكون الجيران مختلفين في نوع الزراعة، هذا زرع مثلا برسيم وهذا قمح هذا فول إلى غير ذلك، فيقوم صاحب أحد نوعي الزراعة برش المحصول فيه آفة أو غير ذلك، والنوع الآخر لا يتحمل هذا الرش، إن أصابه أتلفه، ففي هذه الحالة واجب عين على من يقوم برش أرضه أن يحافظ على الآخر. طيب إن أهمل عليه الضمان، يبقى يجب أن ينتقي يوما ليس فيه ريح، طب في ريح يأتي بحاجز، وكذلك إن فعل شيئا في أرضه تناثر الغبار من الأرض إلى أرض الآخر أو إلى بيت الآخر، هذا كله يا أخوانا لا يجوز ومخالف. ثم قال هنا: إن كان على وجه المعتاد، يعني هو فعل ما يفعله الناس، ما تعمد بل أخذ بالأسباب، ولكن قدر الله عز وجل أن تعدى الضرر إلى جاره. قال هنا العلماء للضمان قولان، قال أحدهما لا يمنع من ذلك وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وغيرهم، والثاني المنع وهو قول أحمد ووافقه مالك في بعض الصور. خدوا بالكم، الضمان من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية، وعليه من أتلف يضمن ولو كان غير مكلف، ولو كان مجنون، ولو كان صبي، ولو أخطأ عندما أوقع التلف عليه الضمان. علشان كده بنقول مثلا مجنون أتلف شيء عليه الضمان، من الذي يضمن؟ ورثته أولياؤه. بل أن البهيمة إذا أتلفت بليل على صاحبها الضمان، وإذا قصر صاحبها في وثاقها بنهار وأتلفت على صاحبها الضمان. وبناء على ذلك ما يشاع عند عامة الناس: فلان أخذ العوض والكلام ده، والعوض أخذ العوض لا يجوز، الكلام ده كلام باطل. لا، هذا بالضمان وهو مقرر في الشريعة. طيب يقول: فمن صور ذلك أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره. يبقى أنا عليت بيتي وفتحت شباك، من خلال هذا الشباك أكشف سطح الجار، لا يحل لي. طب عملت عمارة مثلا 5 أدوار والدور الأخير عملت سور كده الارتفاع مثلا 70-80 سم يحجز أطفال من السقوط، وإذا صعدت أنا أطلع على سطوح كل الجيران، لا يحل لك، مخالفة شرعية. كذلك مثلا أنا بنيت بيت وعملت منور، واخد بالك؟ طيب المنور ده طبعا احنا كلنا عندنا بيت وعارفين المنور، مثلا هقول مثلا ايه 2 متر × 3 متر، واخد بالك؟ الدور الارضي انت قفلت المنور، الثاني والثالث تركته مفتوحا، لا يحل لك، هذه مخالفه. والاجماع منعقد بين اهل العلم لا خلاف، لو ان الرجل اطلع على بيت رجل بدون اذنه وبدون علمه فقام صاحب الدار وفقأ عينه فهي هدر بإجماع، مع أن فقء العين فيه القصاص أو نصف الدية، والحديث في ذلك عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تطلع لفقأت عينك بهذه المدرة، اللي هو شبه المشط بس من حديد. يبقى بناء على ذلك لا يحل لنا أن نفعل مثل هذه الأمور، ويجب أن نراعيها فيما بيننا. يقول: أن يفتح قوة في بنائه العالي مشرفة على جاره، أو يبني بناء عاليا يشرف على جاره ولا يستره، فإنه يلزم بستره، نص عليه أحمد ووافقه طائفة من أصحاب الشافعي. قال الروياني: منهم في كتاب الحلية: يجتهد الحاكم في ذلك ويمنع إذا ظهر له التعنت وقصد الفساد. قال: وكذلك القول في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر. انتبهوا إخواني معشر المسلمين، حتى نقف على أصول الشريعة ونوقن تمام اليقين أن التمسك بها فيه سعادة في الدنيا قبل الآخرة. وقد خرج الخرائطي وابن عدي بإسناد ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا حديثا طويلا في حق الجار، وفيه: ولا يستطيل عليه بالبناء فيحجب عنه الريح إلا بإذنه. ومنها أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فيذهب ماؤها، فإنها تطم في ظاهر مذهب مالك وأحمد، يعني أنت حفرت بئر في أرضك لتسقي أرضك، فجاء جار لك بجوار بئرك في أرضه وحفر بئرا أعمق من بئرك فانتقل ماء بئرك إلى بئره. الرواية هنا بتقول: يجب على ولي الأمر أن يهدم البئر. لما؟ فيه ضرر، أما أنك إن ابتعدت عنهم فلا شيء في ذلك. يقول: وخرج أبو داود في المراسيل من حديث أبي قلابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تضاروا في الحفر، وذلك أن يحفر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه. ومنها أن يحدث في ملكه ما يضر بملك جاره من هز أو دق ونحوهما، فإنه يمنع منه في ظاهر مذهب مالك وأحمد، وهو أحد الوجوه للشافعية. وكذا إذا كان يضر بالسكان كما له رائحة خبيثة ونحو ذلك. يبقى بناء على ذلك لما نيجي مثلا نلاقي في الوحدة المحلية أو مجلس المدينة إخواننا اللي هم متخصصين بما يسمى بالأمن الصناعي، واخد بالك؟ ويجي مثلا أخونا أمين عاوز يعمل ورشة، الورشة ديت المهندسين قالوا بتحتاج إلى شرط مسافة، يعني أن يكون بينك وبين أقرب بيت 40 متر مثلا. طيب هذا الذي يرخص استطاع بحيلة أن يدفع مالا وأجاز له الرخص، لا يحل لك، مخالفة شرعية. يبقى لما تيجي الدولة تعمل منطقة صناعية حريصة، وده من صلب الشريعة. كذلك لا يحل لك أن تصنع شيئا في بيتك التصنيع يؤدي إلى ضوضاء يزعج جارك، لا يجوز. أو أن تصنع شيئا يترتب على تصنيعه رائحة كريهة، رائحة منتنة، كأن مثلا يتعامل مع جلود الذبائح، هذا كله مخالف إخوانا، ولا يحل للإنسان أن يفعله لأن فيه ضرر بجاره. ويجب أن نفرق بين أمرين، بين أن تكون أنت في عملك مستقر ومعك تصريح من الجهات المختصة، ثم جاء أقوام وسكنوا إلى جوارك، لا هذا بعيد، وهذا ليس له علاقة بموضوعنا، لأن المتعمد أن يفعل الإنسان والجيران من حوله. أما إن فعل هو ابتداء وليس أحد من جوارك، ثم جاء الناس هم الذين أتوا وهو لم يعمل أو يتعمد إضراره. ومنها أن يكون له ملك في أرض غيره ويتضرر صاحب الأرض بدخوله إلى أرضه، فإنه يجبر على إزالته ليندفع به ضرر الدخول. وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد ابن علي، يعني بالضبط كده صورتها ايه، دي مشاكل كتير بتحصل في قرى مصر. واحد مثلا له بيت مات وورثه ورثته، قسموا البيت كل واحد خد غرفه، من غرف البيت بالداخل يلزم لكي يدخل ان يسمح له المتقدمون بالدخول. طيب بدأ يتعمد أن يدخلها في كل وقت مما ترتب عليه ضرر لغيره، يعني أنا داخل، طب البيت ده ناس في البيت والبيت له حرمة، ويتحلل الإنسان من ثيابه في البيت، فبدأ يخرج ويدخل فتسبب هذا في ضرر لهم، هنا الشارع أمره أن يبيعها له، ولكن بأجر المثل، بأجر المثل. وهنا مسألة مهمة جدا، وهي أن يستغل صاحب هذه الغرفة احتياج الناس إليهم أو دفع الضرر الذي يتولد من بقائه ويرفع في الثمن، لا يحل له، لا يحل له. دي كلها يا أخوانا قواعد أمر بها الشرع ليسعد الناس في دنياهم قبل أخرى. وخرج أبو داود في سننه من حديث أبي جعفر محمد بن علي أنه حدث سمرة بن جندب أنه كان له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، ومع الرجل أهله، وكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يناقله، يعني شيل نخلك تدخل علي البستان وأنا مع أهلي، أن يناقله، فأبى، قال فهبه لي ولك كذا وكذا أمرا رغبة فيه، فأبى، فقال أنت مضار، أنت كده عاوز تضرني، يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصاري اذهب فاقلع نخله، طالما أنت عرضت عليه العرض بحاله وأبى، ده هو مضار، اقلع نخله حتى لا تتأذى بدخوله وخروجه عليك. وقد روي عن أبي جعفر مرسلا، قال أحمد في رواية حنبل بعد أن ذكر له هذا الحديث، كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان، ولا يضر بأخيه في ذلك فيه مرفقا له. وخرج أبو بكر الخلال من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن صليط بن قيس عن أبيه أن رجلا من الأنصار كانت له في حائط نخلة لرجل آخر، فكان صاحب النخلة لا يرميها عدوة وعشية، فشق ذلك على صاحب الحائط فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب النخلة: خذ منه نخلة مما يلي الحائط مكان نخلتك. قال: لا والله. قال: فخذ مني ثنتين. قال: لا والله. قال: فهبها لي. قال: لا والله. قال: فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه نخلة مكان نخلته. وخرج أبو داود في المراسيل من رواية ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان قال: كان لأبي لبابة عذق في حائط رجل، فكلمه فقال: إنك تطأ حائطي إلى عذقك، فأنا أعطيك مثله في حائطك وأخرجه عني. فأبى عليه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا لبابة، خذ مثل عذقك فحزها إلى مالك واكفف عن صاحبك ما يكره. فقال: ما أنا بفاعل. فقال: اذهب فاخرج له مثل عذقه إلى حائطه، ثم اضرب فوق ذلك بجدار، فإنه لا ضرر في الإسلام ولا ضرار. ففي هذا الحديث والذي قبله إجباره على المعاوضة، حيث كان على شريكه أو جاره ضرر في تركه، وهذا مثل إيجاب الشفعة لدفع ضرر الشريك الطارئ. طبعا كما تعلمون إن الشفعة حق مشروع على سبيل الحتم والإلزام، وهو أن يكون جارين أحدهما يريد أن يبيع داره، أو أن يكون شريكين في شيء واحد وأراد أحدهما أن يبيع حصته، الشرع ألزمه ألا يبيع إلا لشريكه أو للجار على سبيل الحتم والإلزام. فإن أبى فللسلطان أن يجبره على ذلك، فإن باع من غير إذنه أي من غير إذن الجار فله أن يرد البيع، فإن احتال كان يرفع السعر مثلا كما هو متعارف عليه، هذا كله مخالفة ولا يجوز في شرع الإسلام. ويستدل بذلك أيضا على وجوب العمارة على الشريك الممتنع من العمارة، وعلى إجاب البيع إذا تعذرت القسمة، إجاب البيع إذا تعذرت القسمة. يعني إيه؟ أنا وأنت إخوة في النسب، وترك لنا والدنا محل، المحل ده 3 في 3 خلاص، لا يصلح اثنين بحال من الأحوال، يبقى لابد أن يباع، يشتري أحد الشريكين ويشتري بسعر المثل. خد بالك مفيش هنا مزايدة، واللي يدفع أكتر ياخد، لا خطأ. طب الاثنين عاوزين، الأمر سهل، المحل ده بيقدر بكم؟ جبنا راجل من أهل اختصاص قال والله المحل ده هو يعمل له 70,000 جنيه، ما يزيدش عن كده يعني، ولو وصل مثلا 75 يبقى كتير عليه. خلاص اتفقنا ان المحل ده 75,000، مين بقى انا ولا اخويا هناخده؟ طب اخويا عاوزه، قال لك ادفع فيه ال 32.5، انا قلت له هدفع 35، لا مرفوض المزايده مرفوض. في هذه الحاله يتم بينهما القرعه، انتبهوا يا اخوانا، القرعه. اما المزايده لا يجوز. طب واحد قال لك لا انا مش هبيع، هسيبه كده، مخالفه شرعيه ولا يجوز يا اخوانا. تاملوا لاحكام الشريعه حتى نقف على عظمه شريعته. يقول: وعلى إجاب البيع إذا تعذرت القسمة، وقد ورد من حديث محمد بن أبي بكر عن أبيه مرفوعا: لا تعضيه في الميراث إلا ما احتمل القسم. نعم، يبقى في ميراث ما ينفعش أمنع إلا إذا كان هذا الأمر ممكن يقتسم بيننا، يعني عندنا فدانين خلاص، أنت فدان وأنا فدان، طب إراط والأرض طويلة، طب هنقسمه إزاي؟ يبقى لابد أن يتم في هذه الحالة إجبار أحد الشريكين على البيع، فإن أبيا الاثنان فالقرعة هي السبيل الوحيد لذلك. يقول: وأبو بكر هو ابن عمرو بن حزم قال الإمام أحمد في الحديث إذا مصر والتعضية هي القسمة، ومتى تعذرت القسمة لكون المقسوم يتضرر بقسمته وطلب أحد الشريكين البيع أجبر الآخر وقسم الثمن نص عليه أحمد وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة. وأما الثاني وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به، فإن كان ذلك يضر بمن انتفع بملكه فله المنع، كمن له جدار واهن ولا يحتمل أن يطرع عليه خشب، وأما إن لم يضر به فهل يجب عليه التمكين ويحرم عليه الامتناع أم لا؟ فمن قال في القسم الأول يمنع المالك من التصرف في ملكه وإن أضر بجاره، قال هنا للجار المنع من التصرف في ملكه بغير إذنه، ومن قال هناك بالمعنى فاختلفوا هنا على قولين، أحدهما المنع هنا وهو قول مالك، والثاني أنه لا يجوز المنع، ومذهب أحمد في طرح الخشب على جدار جاري، ووافقه الشافعي في القديم وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وعبد الملك بن حبيب المالكي، وحكاه مالك عن بعض قضاة المدينة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. طيب الجدار ما يتحملش، لو عرشت عليه هيقع خلاص، يبقى هنا أصبح ضرر محق، ولكن أنا سأضع خشبتي على جدارك الذي بيني وبينه ولن يترتب عليه أي ضرر لك، وسأعطيك من الأوراق والمستندات والوثائق ما يثبت لك أن هذا الجدار حق خالص لك ليس فيه شيء، وأنني وضعت الخشبة على جدارك اقتداء بالنص مع الاعتراف أنني لا أملك منه شيء، فإذا امتنعت فلا شك أن هذه مخالفة ولا يحل لك. وقضى عمر بن الخطاب على محمد بن مسلمة أن يجرى ماء جاره في أرضه، وقال لتمرن به ولو على بطنك. اللي بتعمله حاليا وزارة الري، أنا عندي حتة أرض واخد بالك، والترعة اللي فيها المية يستحيل أن تصل الماء إلي إلا من عند أرض أخي، تبقى نهار ومنين، يبقى لابد أن تمر، بيسموه حق الارتفاق وهو من صلب الشريعة. هنا عمر بن الخطاب يقول لمحمد بن مسلمة لا تمرن به ولو على بطن، ليه؟ ما هو لابد حتى لا يقع ضرر على الأرض ويعني لا يستفاد منها، وهذا مخالف للشريعة. وفي الإجبار على ذلك روايتان عن الإمام أحمد ومذهب أبي ثور، الإجبار على إجراء الماء في أرض جاري إذا أجراه في قناة في بطن أرضه، ونقلوا عنه حرب الكرمان. ومما ينهى عنه عن منعه للضرر منع الماء والكلى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنع به الكلى. وفي سنن أبي داود أن رجلا قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. قال ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال أن تفعل الخير خير لك. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، الماء والنار والكلاء. معنى الكلام دي الكلاء هو العشب الذي ينبت على حواف الأنهار والمصارف والترع، ده مباح لكل إنسان. يبقى أنا عندي غنم أريد أن أرعاها على الكلاء، البلد فيها مصرف، والمصرف ده كما تعلمون ليس ملكا لأحد من الناس، واخد بالك؟ يبقى أنا بذهب أرعى غنمي على هذا، ليس لأحد أن يمنعني قط، بل ذهب كثير من أهل العلم أن المراد بالكلى ما ينبت بدون فعل آدمي، وده موجود بكثرة. يبقى بناء على ذلك أيضا بالمناسبة عندنا في مصرنا هنا، بس كل أمور واضحة عندك، في مصرنا الترع والمصارف والمساقي نوعين باعتبار ملكية الناس وباعتبار ملكية الدولة اللي هي وزارة الري، مظبوط؟ في ترع خاصة، يعني الجنب ده بياخد نصها والجنب التاني بياخد نصها، وفي بقى الترع الكبرى اللي هي ملكة للدولة والكلام ده كله. العلماء قالوا في مسألة ما ينبت على الترع الخاصة من الكلاء. ايه معنى الكلاء هنا يا شيخ علاء؟ اللي هو بينبت بايه؟ احسنت، بغير فعل الادمي. قالوا لا، ليس لك ان تمنعه، لان الارض لما تحولت الى ترعة خلاص انتزعت ملكيتها منك، زي الطرق بالضبط. يبقى بناء على ده ادي معنى الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. الماء المقصود بالماء اللي هو اوجده الله عز وجل في البحار والانهار، وكذلك في تخوم الارض. ليس لك ان تمنعني الا اذا كان الماء الذي اخرجته من ارضك، يعني قمت وحفرت بئرا في ارضك، او باللغه بتاعتنا يعني ايه، حفرت ووضعت ماسوره تخرج الماء في ارضك، هذا لا يحل لي. كذلك لان في حديث نهى عن بيع الماء، المراد هو الماء العام. اما الماء الذي كلف الانسان تكلفة ليخرجه ويستنفع به الناس، فهذا لا بأس ببيعه، كالمياه المعدنية ومشاكلها، وكذلك الايه النار. وذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يمنع فضل الماء الجاري والنابع مطلقا، سواء قيل إن الماء ملك لمالك أرضه أم لا، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وغيرهم، والمنصوص عن أحمد وجوب بذله مجانا بغير عوض للشرب، وسقي البهائم وسقي الزروع، ومذهب أبي حنيفة والشافعي لا يجب بذله للزرع. واختلفوا هل يجب بذله مطلقا أو إذا كان بقرب الكلاء، وكان منعه مفضيا إلى منع الكلاء، على قولين لأصحابنا وأصحاب الشافعي، وفي كلام أحمد ما يدل على اختصاص المنع بالقرب من الكلاء. وأما مالك فلا يجب عنده بذل فضل الماء المملوك بملك منبعه ومجراه إلا للمضطر كالمحاس في الأوعية، وإنما يجب عنده بذل فضل الماء الذي لا يملك. وعند الشافعي حكم الكلاء يجوز منع فضله إلا في أرض المواد. أرض المواد، المواد وهي الأرض التي لا عمران فيها، والحديث من أحيا مواتا فهي له، وإحياؤها يكون بالزرع وبالبناء وحفر البئر وغير ذلك. العلماء تكلموا عن مسألة إحياء الموات، وهل يشترط في إحياء الموات أن يكون بإذن ولي الأمر أم لا يشترط، بعد أن اتفقوا إن الأرض الموات لكي تحيا في عندنا شروط في المحيي وشروط في الأرض. من جملة شروط المحيي يعني الذي يحيي الأرض أن يكون مسلم، أما أهل الكتاب لا، ليس له ذلك. ومن جملة الشروط قالوا أن تكون الأرض ليست ملكا لأحد وليست مرتفقا لأحد، يعني ما ينفعش أنا عندي حتة أرض بور والاخ يجي يحييها، مش من حقك، ده ارضي. طيب ما انت سيبها باير، ده يرجع لي انا بقى، انا احاسب. طيب هنا اختلفوا في مساله ارض الدوله، لان عندنا فيه ماده في الدستور ان وكل ارض ليس لها مالك فهي ملكا للدوله، يعني اي ارض ما لهاش مالك وضع يده عليها بالطرق الشرعيه يبقى ملك البلد. فالعلماء قالوا والصواب كما قال الإمام الطحاوي في شرح مشكل الآثار أن الصواب يشترط في إحياء الموات إذن ولي الأمر وعليه، فمن أحيا مواتا بغير إذن ولي الأمر فقد تعدى وظلم وأكل الحرام، ولولي الأمر أن يفسد عليه إحياءه. أدي معنى كلمة الموات. يقول حكم الكلاء كذلك يجوز منع فضله إلا في أرض الموات، ومذهب أبي حنيفة وأحمد وأبي عبيد أنه لا يمنع فضل الكلاء مطلقا، ومنهم من قال لا يمنع أحد الماء والكلاء إلا أهل الثغور خاصة، وهو قول الأوزعي، لأن أهل الثغور إذا ذهب ماؤهم وكلاؤهم لم يقدروا أن يتحولوا من مكانهم من وراء بيضة الإسلام وأهله. وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر، ومنها يعني أنت أشعلت نار ورجل أراد أن يأخذ منك قبس، يعني معه شيء يقبل الاشتعال وأراد أن ينقل النار بشعلة من عندك، ليس لك أن تمنعه. ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار وهو بعيد، ولو حمل على منع الاستضاءة بالنار وبد ما فض عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها أو ينضج عليها طعاما ونحوه لم يبق. وأما الملح فلعله يحمل على منع أخذه من المعادن المباحة، فإن الملح من المعادن الظاهرة لا يملك بالإحياء ولا بالإقطاع، نص عليه أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع رجلا الملح فقيل له يا رسول الله إنه بمنزلة الماء العد فانتزعه منه. وبناء على ذلك الله يبارك فيكم في هذه الجزئية يجب أن نفطن لما يفعله ولاة الأمور من تحدية أماكن معينة ممنوع الاقتراب منها والتعدي منها لمصلحة البلد كالجيوش والثغور ونحوها. وهذا كله يندرج في علم الأصول بما يسمى تقييد المباح، وهو يعادل عند سلفنا الصالح الحمى. قال العلماء والحمى ما يحميه ولي الأرض، ما يحميه ولي الأمر أو نائبه من أرض المسلمين للمنفعة العامة. يبقى لما نلاقي مثلا سلك شائك كده مثلا كيلو في كيلو ممنوع الاقتراب منطقة عسكرية، يبقى لابد أن نسمع ونطيع، وليس ثم داع للفذلكة والحذلقة بدون داع وبدون علم. والمتأمل لما يقع والمتدبر لقواعد الشريعة الكلية وحكمها وأحكامها يجد أن جل التصرفات في مثل هذه الأمور ما خرجت عن الشريعة. يقول ومما يدخل في عموم قوله لا ضرر ولا ضرار أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، ودي مهمة اللي هي بينصغها العلماء بإيه؟ لا تكليف إلا بمقدور، يعني كل ما كلفنا الله به هو في مقدورنا، ده الأصل. ولكن ممكن يعتري أحدنا شيء يحول بينه وبين التكليف، وهذا الذي قرره علماء الأصول بقولهم لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة، ولكن الأصل أنه في مقدور. فلما أمرنا بالصيام في مقدور، ولما أمرنا بالحج والطواف بالبيت في مقدور، وهكذا. يقول أن الله لم يكلف عباده فعل ما يضرهم البتة، فإن ما يأمرهم به هو عين صلاح دينهم ودنياهم، وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ودنياهم، لكنه لم يأمر عباده بشيء هو ضر لهم في أبدانهم أيضا. ولهذا أسقط الطهارة بالماء عن المريض إن كان استعمال الماء يضره أو يشق عليه، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأسقط اجتناب محظورات الإحرام كالحلق ونحوه عمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، وأمر بالفدية. وفي المسند عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله؟ قال الحنفية السمحة. ومن حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أرسلت بحنفية سمحة. ومن هذا المعنى ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يحج ماشيا، يعني يتنقل بين المناسك ماشيا على القدمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لغني عن مشيه فليركب. وفي رواية أن هذا الرجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي يهادى به بين رجلين مسندين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماله؟ قالوا يا رسول الله نظر أن يحد ماشيا، فقال إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، مروه فليركب. وقلنا أن الإنسان إذا تعمد المشقة في فعل العبادة هذا هو التنطع والغلو في دين الله. قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. وفي السنن من حديث عقبة بن عامر أن أخته نظرت أن تمشي إلى البيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركه. وقد اختلف العلماء في حكم من نظر أن يحد ماشيا، فمنهم من قال لا يلزمه المشي وله الركوب بكل حال، وهو رواية عن أحمد والأوزعي، وقال أحمد يصوم 3 أيام، وقال الأوزعي عليه كفارة يمين، والمشهور أنه يلزمه ذلك إن أطاقه، فإن عجز عنه فقيل يركب عند العجز ولا شيء عليه، وهو أحد قولي الشافعي. وقيل بل عليه مع ذلك كفارة يمين، وهو قول الثوري وأحمد في رواية، وقيل بل عليه دم، قال طائفة من السلفي منهم عطاء ومجاهد والحسن والليث وأحمد في رواية، وقيل يتصدق بكراء ما ركب، وروي عن الأوزعي وحكاه عن عطاء، وروي عن عطاء يتصدق بقدر نفقته عند البيت. وقالت طائفة من الصحابة وغيرهم لا يجزئه الركوب بل يحج من قابل فيمشي ما ركب ويركب ما مشى. وزاد بعضهم عليه هدوى وقول مالك إذا كان ما ركبه كثيرا. ومما يدخل في عمومه أيضا أن من عليه دين لا يطالب به مع إعساره. عليك دين وأنت معسر، ولكن بشرط أن تكون معسرا بحق لا بكذب ولا بادعاء، بل ينظر إلى حال اليساري، فيجب على الدائن أن ينظرك يمهلك، وإن وضع عنك فهذا أفضل بكثير. قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خيرا لك. وعلى هذا جمهور العلماء خلافا لشيخ في قوله إن الآية مختصة بديون الربا في الجاهلية، والجمهور أخذوا باللفظ العام ولا يكلف المدين أن يقدم عليه في خروجه من ملكه ضرر. يعني إيه؟ راجل مدين لك ب200,000 مثلا يعني، وهو موظف وعنده شقة تمليك، واخد بالك، ويدوبة الراتب يكفيه ويكفي عياله، هل يا ترى نلزمه أن يبيع شقته حتى يقضي الدين عنك؟ أبدا. طيب ده شقة فارغة نبيعها ونجيب شقة مثلا ب50,000، طب ما عنده عيال كتير، يبقى الشاهد من هذا ألا يقع عليه ضرر. ودي مسألة مشهورة، ممكن واحد مثلا استدان أو وقع في دين أو اجتاحته فاقة فلا يتمكن من السداد إلا على المدى الطويل، والرجل عنده بيت وعنده مثلا هنقول مثلا إيه سيارة ميكروباص بيعني إيه بيعمل عليها وما يتولد منها له ولعياله وجزء للدين، قال لك لا يبيعها ويقضي ديون، مين قال الكلام ده؟ هذا مخالف، يترتب على هذا ضرر عظيم له. يقول طيب ولا يكلف المدين أن يقدم عليه في خروجه من ملكه ضرر كثيابه ومسكنه المحتاج إليه وخادمه كذلك، ولا ما يحتاج إلى التجارة به لنفقته ونفقة عياله، هذا مذهب الإمام أحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. يقول أخو